بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث المصوب بتوفيق الله حول قراءة هذا الكتاب المبارك والسنن الواردة والفتن وغوائلها والساعة وأشراطها لأبي عمرو الدانية رحمه الله تعالى. نعم. باب ما جاء في الطاعون.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الإمام أبو عمرو الدانية رحمه الله: باب ما جاء في الطاعون. وساق بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سأل أسامة بن زيد: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون؟ فقال أسامة بن زيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم بأرض فلا.
في الحاشية قال ابن كثير: رجس وبكسر العذاب والإثم والذنب ورجس الشيطان وساوسه. نعم.
فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.
فرارا منه. نعم.
قال مالك: قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرارا منه. قال وساق بسنده.
قال مالك: قال أبو النضر: يخرجهم إلا فرارا منه. قال في الحاشية: لأن هذا طبعا ظاهر خلاف الأول، ولا تخرجوا منه فلا تخرجوا فرارا منه. قال مالك: قال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرارا منه. قال في الحاشية: كذا وقع في الأصل وصحيح البخاري فرارا بالنصب، وفي الموطأ فرار بالرفع، وقد اختلف الرواة عن الإمام مالك في ذلك، فوقع عند أكثر الرواة الموطأ بالرفع، لا يخرجكم إلا فرار منه. ها، فيه تجويز الخروج ولا لا؟ لا يخرجكم إلا فرار منه. نعم، لا يخرجكم إلا فرارا منه. قال: وهذا لا إشكال فيه في الرفع، ومطابق الرواية الأولى: لا يخرجكم إلا فرار منه. لا يخرجكم إلا فرار منه، يقول هذا مطابق. قال: وهذا إشكال فيه وهو مطابق الرواية الأولى: فلا تخرجوا فرارا منه. وأما الرواية بالنصب فقد أشكل العلماء وأجابوا عنها بعدة أجوبة، منها أنها زائدة، هي إلا، لا تخرج فرارا منه، وتجوز زيادته كما تزاد لا. ووصف القاضي عياض هذا القول بأنه أقرب، وفي هذا وجميع ما أجيب به تكلف ظاهر، ويمكن أن يقال في هذه الرواية إنها خطأ من بعض الرواة، كما وصف القاضي ما وقع لبعض الرواة: لا يخرجكم إلا فرار، بأنه وهم ولحم، يعني بزيادة إلا، وما أن تكون زائدة: لا يخرجكم فرار منه، أو تكون وهم ما من بعض الرواة، وهذا الظاهر، يعني هو المشهور المحفوظ: فلا تخرجوا فرارا منه، فلا تخرجوا فرارا منه، ده المحفوظ. نعم، فلعل الأقرب أنها تكون وهما. نعم، أو تحمل إلا على الزيادة، تكون زائدة. نعم.
وساق بسنده عن سعد بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس وعذاب عذب به من كان قبلكم، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإن وقع بأرض ولستم بها فلا تقدموا عليه. وساق بسنده عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. وساق بسنده عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض ولستم بها فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وساق بسنده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، فلما بلغ سرغ بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن الخطاب من سرغ. وساق بسنده عن أيوب عن أبي قلابة قال وقطعون بالشام. فقال عمرو بن العاص إن هذا الرجز قد وقع فتفرقوا عنه. فقام معاذ فقال بل هو شهادة ورحمة ودعوة نبيكم عليه الصلاة والسلام. قال باب من رأى أن يخرج من الطاعون. وساق بسنده عن يحيى بن سعيد أن القاسم ابن محمد سئل عن الطاعون يقع بأرض أي يتنحى عنه؟ قال نعم إلا أن يكون غازيا. وساق بسنده عن محمد
هذا ظاهره أنه يخرج. نعم.
وساق بسنده عن محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم وإسماعيل قال كان مسروق يخرج من الطاعون. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة.
نعم هذه مسألة خلافية. أما ألا يدخلوها فنعم هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه مع الصحابة الطاعون إذا وقع بأرض. أما أننا لا ندخل هذه الأرض فهذا لا خلاف فيه. وأما من وقع له الطاعون وهو في هذه البلدة هل يخرج منها أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. منهم من قال يخرج ومن قال لا يخرج. ما مر معنا من أحاديث فيها أنه لا يخرج لكن هل هذا على وجه إلزام أم لا؟ ذكر المحشون قال جاء عقد المؤلف لهذا الباب بالمناسبة وهي أنه لما أورد في الباب السابق الحديث الذي ورد في النهي عن القدوم على بلد الطاعون وعن الخروج منه عقد هذا الباب للإشارة باب من رأى أن يخرج من الطاعون عقد هذا الباب للإشارة إلى أن المسألة خلافية بين علماء السلف. وأحاديث الباب السابق تدل على حرمة الخروج من أرض وقع بها الطاعون فرارا منه وكذا الدخول في أرض وقع بها الطاعون لأن الأصل في النهي التحريم وهذا هو مذهب الكثير من أئمة السلف. ولكن خالفهم البعض في ذلك فقال الحافظ ابن حجر عند صحيحه لحديث ابن عباس وفي هذا الحديث جواز رجوع من أراد دخول بلدة فعلم أن بها الطاعون وأن ذلك ليس من الطيرة وإنما هي من منع الإلقاء إلى التهلكة هذا لا إشكال فيه. ثم ذكر أن قوما زعموا أن النهي عن ذلك إنما هو للتنزيه وأنه يجوز الإقدام على أرض فيها طاعون لمن قوي توكل وصح يقينه وتمسكوا بذلك وصح عن عمر من أنه ندم على رجوعه من صرغ. قال في الحاشية رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ذكره ابن حجر وقوى سنده. وقد أجاب عن القرطبي بأن ذلك لا صح عن عمر وقال وكيف يندم على فعل ما أمر به النبي ويرجع عنه ويستغفر منه. ولكن استند بذلك إلى عمر بن الخطاب صحيح ثابت فلا يستحسن رده مع إمكان الجمع فيقال إن سبب ندمه أنه خرج لأمر مهم من أمور المسلمين فلما وصل إلى قرب البلد المقصود رجع مع أنه كان يمكن أن يقيم بالقرب منه إلى أن يرتفع عنه الطاعون فيدخل إليها ويقضي حاجة المسلمين. انتبهتم؟ هذا توجيه طيب طالما صح عن عمر لأن عمر رضي الله عنه لما أخبره عبد الرحمن بن عوف صدق وفرح أن اجتهاده وافق لأن عمر كان له اجتهاد قبل أن يعرف النص ففرح بموافقة اجتهاده للنص. طيب فيكون ندمه على ماذا؟ على أنه لم يبق هناك إلى أن يرتفع الطاعون ويقضي حاجته وليس على أصل ماذا؟ عدم الدخول. فإن النبي ما ينهى ثم تقول أنت أدخل. طيب هذا بالنسبة للقدوم على البلد الذي فيه الطاعون. وأما الخروج منه فذهب إلى جوزي جماعة من الصحابة هذا المشكل بقى هو الخروج منه. هل النهي عن الخروج منه معلق بالعلة فرار منه ولا النهي عام؟ قد يخرج الإنسان بغير فرار لعلة أخرى. قال وأما الخروج منه فذهب إلى جوازيه جماعة من الصحابة منه أبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة وأما التابعون فمنهم الأسود بن هلال ومسروق وذهب جماعة أخرى إلى أن النهي فيه للتنزيه فيكره الخروج ولا يحرم. ولكن الصواب هو ما تقدم أولا أي أنه يحرم القدوم على بلد فيه طاعون وكذلك يحرم الخروج منه فرارا. وأما الخروج لعارض فلا بأس هذا هو مذهب الجمهور وهو الذي قرره نووي وغيره. وقد ترجم ابن خزيمة في صحيح بأن الفرار من بلد الطاعون من الكبائر، وأن الله يعاقب من وقع منه ذلك ما لم يعفو عنه. وأما الحافظ ابن حجر فذهب إلى التوفيق بين الأقوال، إذ ذكر في المسألة ثلاثة صور، إحداها أنه خرج لقصد الفرار محض، فهذا يتناوله النهي لا محال، لا تخرج منه إيه؟ منها فرارا منه، لقصد الفرار محض، فهذا يتناوله النهي لا محال. والثانية أنه خرج لحاجة متمحضة لا لقصد الفرار أصلا، فهذا لا يدخل في النهي. والثالثة أنه عرضت له حاجة فأراد الخروج إليها، وانضم إلى ذلك أنه قصد الرحلة من إقامة البلد وقع بها طاعون، فهذا محل النزاع، يعني يكون جامعا بين الأمرين، الحاجة والخوف من الطاعون والفرار منه. ومن جملة هذه الصورة أن تكون الأرض التي وقع بها وخمة، والأرض التي يريد توجه إليها صحيحة فيتوجه بهذا القصد. فهذا جاء النقل فيه عن السلف مختلفا، فمنهم من منع نظر إلى صورة الفرار في الجملة، ومن أجاز نظر إلى نوم مستسلم من عموم الخروج فرارا لأنه لم يتمحض للفرار وإنما هو لقصد التداوي. وأما هذا النهي فذهب بعض أهل العلم إلى أنه أمر تعبدي لا يعقل معناه، والأولى فيه التسليم وامتثال ما أمر به الشارع، ولكن أكثرهم ذهبوا إلى تعليله، فذكروا له عدة علل، منها أن الإقدام عليه تعريض النفس البلاء ولعلها لا تصبر عليه، وأما الفرار فقد يكون دخلا في التوغل في الأسباب بصورة من يحاول النجاة بما قدر عليه، فأمرنا الشارع بترك التكلف الحاتين، حكوا ابن دقيق العيد. والحقيقة أن الإسلام قد سبق بهذا النهي إلى أفضل وسيلة يراها الطب الحديث للوقاية من سراية الأمراض المعدية بإذن الله، ألا وهي وسيلة العزل والحج، وذلك عندما نهى عن القدوم على منطقة الوباء وعن الخروج منها، فلا دخول إليها لألا يتعرض الداخل للعدوى، ولا خروج منها فرارا خشية أن يكون السليم ظاهرا من حملة أو جراثيم ذلك الوباء، أو حملية جراثيم ذلك الوباء، أو من حمل الحشرات أو حملة الحشرات النقلة للجراثيم كالبراغيث المصابة بجراثيم الطاعون، فيكون وسيلة لنقل الوباء إلى منطقة أخرى. وبهذا خطط النبي طريق الوقاية وسبيل الحجر الصحي قبل اكتشاف الجراثيم وكذا. ومما ينبغي معرفته هنا أنه ثبت عن النبي لا عدوى ولا طير. طيب، الظاهر أنه على ما هو عليه، فلا ندخل إذا سمعتم عطعوني بأرض فتدخلوا ولا تخرجوا منها فرارا منه، فالظاهر أنه معمول في الأمرين، وهذا يقدم على اجتهاد البعض. لكن تأتي مسألة، وهي إذا خرج للتداوي الغالب نفعه. الآن ماذا يصنع الناس اليوم؟ صار لمثل هذه الأوبئة علاجات، فينقلون الناس من أصيب العدوى إلى مستشفيات خارج البلد، فهل يدخل ذلك في الناس ويكون الصورة تعبدية محضة لا تنظر إلى علة، أو أن الأمر مرتبط بعلة ألا وهي خشية نقل هذا المرض إلى غيرهم، فيكون هذا من باب منع سبب تعدي هذا؟ فإن كان لا، الأمر هنا النقل سبب في الشفاء مع الاحتفاظ بعدم المخالطة، فنأمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخرج منها فرارا منه وكذا، لعله يؤذي آخرين، فيكون مع الحفاظ على هذا الحج، لكن لمصلحتي الذي يظهر الله تعالى أعلم أن ذلك لا بأس به، وأن أدلة الشريعة العامة تدل عليه في رفع الضرر والتداوي. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء. إذن عندنا صورتين، الصورة الأولى هي الخروج منه فرارا منه وكذا لمحض الفرار، فهذا منهي عنه، والظاهر أن نهي للتحريم، ولأن ذلك قد يضر من خالطهم، لأنه لا يقوى على علاج نفسه، فكيف بغيره يأمن منه؟ فلا شك أن النبي قال لا ضرر ضرار، والله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، والانتقال بهذا المرض قتل. طيب، الصورة الثانية أن ينتقل للعلاج، مع إيمانه بقدر الله عز وجل، لكن من باب أخذ الأسباب مع أمن الضرر، فهذا يدخل في عموم قول النبي تداووا عباد الله فما أنزل الله داء إلا جعله دواء. وأظن أن الشريعة لا تأتي بأن هؤلاء الذين أصيبوا بالطاعون يكون فيهم ذاك الوباء ويمكن علاجهم فتتركهم الشريعة، لا يخرجون لعلاج يغلب على الظن الانتفاع به، ولا يدخل إليهم من باب العلاج أيضا. فأما إذا حصل هذا النفع في الداخل من الأطباء أو حملات طبية مأمونة لتعالج وتقلل هذا، أو الخارج لذا نفس الغرض، لا نظن أن الشريعة تعارض هذا، بل إن الشريعة في مقاصدها العامة تتمشى مع هذا، وهذا داخل في جملة الأسباب التي تتخذ إذا غلب على الظن نفعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله، ولقول النبي لا ضرر ولا ضرار، ولقول النبي ولا تقتلوا أنفسكم. فالداخل من باب العلاج معالجة هؤلاء، والخارج منها للعلاج يخرج من الصورة التي نهى النبي عنها، إذ ينهى النبي عن الدخول على وجه يضر، وعن الخروج فرارا من الطاعون، ففي ذلك عدم الرضا بالقضاء والقدر، وكذلك عدم النفع، فعلى ما تخرج، فيكون ما في خروجك إلا إيذاء للآخرين، إلا إيذاء للآخرين. على ما تخرج للتداوي، ما في تداوي، على ما تخرج إذن؟ فآمن بالقدر وارضى بهذا وتبقى. أما إذا تعلق بذلك مصلحة العلاج، وأن ذلك في عصرنا الآن صار والحمد لله الإنسان قد يسافر إلى غير بلدي بكثير لكي يتم العلاج في مستشفيات متخصصة، فلا نخال الشريعة أبدا ترضى بأن يبقى الناس يموتون على ما هم عليه، فهذا الأمر معلل. فإذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوا ولا تخرجوا منها على هذا الأمر، لأن الداخل متضرر والخارج غير منتفع وملحق للضرر بالآخرين. أما إذا كان فيه نفع للداخل من حملات الطبية أو للخارج من العلاج ففيه النصوص الأخرى. ولهذا لماذا النبي خص الطاعون من هذه الجملة؟ لأن ما كان فيه تداوي، الطاعون هذا ما كان فيه تداوي، فالداخل هالك والخارج ناقل للهلكة. أما إذا كان فيه التداوي والعلاج فهذا يدخل في جملة الأمراض التي يلتمس فيها الأخذ بالأسباب للعلاج تداوى عباد الله. هذا الذي يظهر الله تعالى. نعم نكتفي بهذا. نعم نعم على الوجه، نعم على الوجه اللي فيه العلة، على الوجه الذي فيه العلة. نعم ما هو ما في خلاف أصلا، ما ذكروا عن عمر أنه قال كذا تأويل بس، تأول فعل عمر، لكن ما في خلاف في الدخول، ما في خلاف، لكن في الخروج ورد هذا عن جماعة من السلف رضوان الله عليهم. لكن الأصل على ما كان عليه على عهد النبي أن ما في نفع ما يجوز الخروج، ويكون النهي عاما، ويكون النهي عاما. ومن رأى ذلك بعض الصحابة أنه يخرج يعني بغير الفرار أو بعض السلف، فهذا مخالف للنهي، هذا مخالف للنهي. إنما إذا علق بما قلت لكم من مسألة العلاج خرج للنفع وانتفاع، فإن الشريعة تتشوف إلى سلامة الإنسان والحفاظ عليه والنهي عن الإحاق ضرر به. نعم نعم، لأن مثل هذا تداوي ما كان موجود. العهد القريب يا أخوان كان، العهد القريب كان مسألة الطاعون هذا ما فيها يعني، لكن الآن الحمد لله صار فيه نفع ولله الحمد المن. نعم قال النووي. نعم نعم قال وأما الخروج لعارض، وأعظم العارض هو العلاج، أعظم العارض هو العلاج، لكن تعميمه مخالف للنص، تعميمه يعني مخالف للنص، لكنه فيه كلام للسلف في هذا. إنما فرارا منه من غير حاجة فهذا هو الفرار المحض، وهذا منهي عنه. نعم. ماله؟ خارج، يحتاج إلى غزو بهذا للحاجة. نعم.